بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في وقت صلاة العشاء من حيث المبتدأ، وقلنا أن المشهور أن وقت صلاة العشاء من حيث المبتدأ هو من حين الغروب، بحيث يأتي المكلف بصلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب. وقلنا أنه قد استدل للمشهور بوجهين: الوجه الأول بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الوجه الثاني هو الروايات. أما الوجه الأول أعيده إجمالا لإضافة شيء. الوجه الأول قلنا أن له بيانين: البيان الأول هو التمسك بإطلاق الآية الكريمة، حيث أنها دلت على أن الوقت من الغروب إلى غسق الليل صالح للإتيان بصلاتي العشاءين بضميمة أمرين: الأمر الأول أن صلاتي الظهرين لا يجوز تأخيرهما عن الغروب، الأمر الثاني أن صلاتي العشاءين لا يجوز تقديمهما على الغروب. والنتيجة أن الوقت من الغروب إلى غسق الليل صالح للإتيان بصلاتي العشاءين. إذن فالآية تدل بإطلاقها على أن صلاة العشاء مبتدأ وقتها هو من حين الغروب. وأشكلنا على هذا الوجه بأنه توجد صحيحة للحلبي مفادها أن وقت صلاة العشاء يبدأ بذهاب الشفق، ونسبة هذه الصحيحة إلى الآية الكريمة نسبة الأخص مطلقا، وبالتالي تكون صالحة لتقييد هذا الإطلاق القرآني. أما البيان الثاني فقلنا أنه يستند إلى الآية الكريمة بضميمة صحيحة عبيد بن زرارة، إذ قالت: ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. فالآية بضميمة الرواية ظاهرة في أن وقت صلاة العشاء هو يبدأ من حين الغروب. وقلت بالأمس هنا لا يتأتى الإشكال السابق بكون صحيحة الحلبي صالحة لتقييد إطلاق الآية، لأن الآية بضميمة الرواية المفسرة عبرت صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس، فالتعارض بين الآية الكريمة بضميمة الرواية المفسرة وبين صحيحة الحلبي النسبة بينهما نسبة التباين. وهنا إذا تعارضت رواية ولو كانت صحيحة السند مع آية، فالقاعدة أنه نضرب بالرواية عرض الحائط. لماذا نضرب بالرواية عرض الحائط؟ لأنها خالفت القرآن الكريم المقطوع بصدوره. واضح؟ إلى هنا قد مر، لكن قد يرد على ذلك وأطرحه للتأمل، أطرحه للتأمل لأني لم أجد ما يقول به، أنه ما هو السبب في طرح ما يعارض القرآن الكريم من روايات؟ ما هو السبب؟ لماذا تسقط مثل صحيحة الحلبي عن الحجية لمعارضتها للآية الكريمة؟ لماذا؟ السبب هو أن القرآن قطعي الصدور، فإذا عارضت رواية ظنية الصدور وإن كان الظن حجة، قد جعله الشارع حجة هنا لحجية خبر الثقة، لكنه يبقى ظنا وبالتالي لا يصلح لمعارضة القرآن الذي هو قطعي الصدور. جيد، إذا كان كذلك ففي مقامنا ما هو قطعي الصدور؟ القطعي الصدور الآية وهي مطلقة، أما تفسيرها بالرواية فهو ظني، الذي هو مقطوع بصدوره هو الآية، والآية مطلقة لكنها مفسرة برواية، تفسيرها ليس قطعي الصدور، تفسيرها ظني الصدور، غاية الأمر أنه ظن حجة، فلماذا يقدم على الظن الحجة الآخر الذي هو في رواية صحيحة الحلبي؟ حينئذ نقول نعم نسلم بالقاعدة القائلة ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، لكن الكتاب هنا هو الآية بإطلاقها، أما تفسيرها الذي جعلها تعارض الرواية والتعارض والنسبة بين الصحيحة والرواية التي هي صحيحة الحلبية نسبة التباين، هو التفسير، والتفسير ظني الصدور وليس قطعيا، وبالتالي فيعود على الاستناد إلى هذه الآية الإشكال المتقدم أنها مطلقة وإطلاقها يمكن تقييده بصحيحة الحلبي. إذن كلا الوجهين غير سالمين عن المناقشة، فالعمدة هو الوجه الثاني وهو الروايات.
شيخ ليش أخذ تخصيص رواية الحلبي ما تأخذ تخصيص عبيد الله؟
ما أخذ إيش بيه؟
هسه أنت قلت خصصنا نخصص.
هاي ما مخصصة، موافقة للقرآن. شو تخصص؟ تقول لي معارضة؟
يعني هم عن ليش إحنا ما أخذنا تفسيرها والآية واضحة بعد تقول أنه منتصف الليل.
شاخذ شاخذ.
أولها الغروب.
شاخذ.
بالنسبة هذا عبيد الله بن زرارة.
عبيد بن زرارة. مرة نتعاملها كرواية، مرة نتعاملها مفسرة للقرآن الكريم. تبي تزين؟ رواية بعدين نجي بالوجه الثاني. رواية مثل الرواية. لكن مفسرة للقرآن الكريم. وشنو قلنا بالوجه الثاني؟ الآية بضميمة التفسير صارت المعارضة بينها وبين صحيحة الحلبي بنحو التباين. وعندما تتعارض آية مع رواية بنحو التباين نأخذ بماذا؟ تسقط الرواية عن الحجة. هذا الذي قلته، لماذا تسقط الرواية عن الحجة؟ لأن القرآن قطعي الصدور، صحيحة عبيد بن زرارة قرآن
ظنية،
واضح الفكرة؟ فحينئذ تبقى الآية ما هو قرآن مطلق، فيرجع الإشكال. هسه تقول لي ليش أخذت بصحيحة الحلبة؟ ما أخذت بصحيحة الحلبة، أنا بعدني أشوف عبيد بن زرارة سوية تسوية الروايات الآتية تعارض صحيحة الحلبة، فخلنا نشوف نأخذ منه، ناخذ بينه بعدنا ما اخذ، لكن ارد اسقط الوجه البيان الثاني للوجه الاول وهو الاستدلال بالايه بضميمه الروايه وتقديم ذلك على صحيحه الحلبي. لماذا يتقدم ذلك؟ يتقدم ذلك قالوا لانها ايه، يا اخي ايه، لكنها ايه مطلقه بضميمه التفسير صارت النسبه بينها وبين الروايه بنحو التباين، فتسقط الروايه عن الحجيه، والتفسير ليس قطعي الصدور بل هو ظني. واضح الفكرة؟ هذه قاعدة سيال اخذوها، قلتها سابقا وتحتاج إلى تأمل. مرة القرآن واضح بدون ضميمة التفسير يعارض رواية، نضرب بالرواية عرض جدار حتى لو كانت صحيحة السنة، واضح لكم؟ ومرة القرآن مفسرا برواية، فمن غير المناسب أن نقول أننا نضرب بالرواية المعارضة عرض جدار لأنها تعارض الآية، لأننا إنما نضرب بالرواية عرض جدار لأن الآية قطعية الصدور، والمفروض أن الآية ليست المعارضة بينها وبين الرواية بنسبة التباين، إنما صارت بنسبة التباين بعد التفسير، والتفسير ليس قطعي الصدور. اتركوا هذا للتأمل، لم أجد ما يقول به، ضعوه في أذهانكم للتأمل.
يعني هسه بغض النظر عن الروايتين،
نعم،
نفس الآية
مطلقا
ما نستوضح منها انه هي قالت من الغروب
ان وحدها
اي
نستوضح
بعد احنا ما نحتاج
يعني. لا نحتاج من صحيحه الحلبي ايش نسوي
ليش وهذا ما عبيد الله
هذا عبيد الجرار يساقطا بعدين نجي هذا الحل يا اخي بعدين نجي هذا الحل من الاستناد الروايات هذا وجه للاستدلال بالايه بعدين نجي انه اذا ما عندنا روايات بعدين نجي هذا الوجه ما عندنا روايات تتساقط على فرض التساقط وما الترجيح فنرجع الى الاطلاق القراني هذا بحث اخر الان اتكلم عن وجه بغض النظر عن الروايات بعدين نجي ان الروايات تتساقط ما تتساقط لان هذا اشكال بصحيحه الحلبي شنو نسوي بصحيحه الحلبي بعدين نجي نقول صحيحه الحلبي معارضه لو مو معارضه يجيب له وجه ثاني لا بدون ما تنقلب النسبه عاد ما نحتاج هسه نجي تدرون انقلاب النسبه مختلف انا وضحت انقلاب النسبه ولعله لاهميته تاتي مناسبته واعيده وضحته مفصلا الوجه الثاني هو الروايات واستدل بعدة من الروايات كانت الرواية الأولى صحيحة زرارة التي قالت إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة هذه رواية والرواية الثانية موثقة زرارة التي قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمتي وهاتان روايتان صريحتان في أن وقت صلاة العشاء من حيث المبتدأ يبدأ من حين الغروب غاية الأمر أن صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب للأدلة التي دلت أن هذه قبل هذا الرواية الثالثة صحيحة الآن الدرس بدأ من الآن الرواية الثالثة صحيحة زرارة الأخرى الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 203 أبواب المواقيت الباب 22 الحديث الخامس قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في المشيخة ذكره الشيخ الحر في الوسائل الجزء 30 صفحة 136 الطريق الثاني صحيح وسعد بن أبي عبد الله وسعد بن عبد الله هو ابن أبي خلف الأشعري أبو القاسم شيخ هذه الطائفة ووجهها ثقة جليل القدر عن أحمد ابن محمد أحمد ابن محمد مشترك بين جماعة أهمهم ثلاثة بل خمسة وبقية الموارد تعرف بالراوي والمروي من أراد أن يراجع بقية الموارد غير الخمسة التي سوف أذكرها هنا يراجع معجم رجال الوسائل صفحة 578 الخمسة هم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أحمد بن محمد بن خالد البرقي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا جاي هذا بس أما ابن الوليد وابن العطار فليسا في طبقة الثلاثة الأوائل البزنطي والأشعري والبرقي يعرف أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ولذلك قلت ثلاثة بل الاشتراك بين ثلاثة لكن أضفت الاثنين أحمد بن محمد بن الحسن الوليد يعرف إذا روى المفيد عنه فهو شيخ المفيد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار يعرف إذا روى الصدوق الابن عنه أو الحسين بن عبيد الله الغضائري الغضائر الأب دول اثنين معروفين وفي طبقتين مختلفتين. إنما الإشكال في ثلاثة في طبقة واحدة، وإن كان أحيانا يعني البزنطي والبرقي والأشعري في طبقة واحدة، وإن كان أحيانا الأشعري يروي عن البزنطي، لكن في طبقة واحدة. أقصد أحيانا راوٍ واحد يروي عن الثلاث. شوي انتبهوا. فالاشتراك بين هؤلاء الثلاث، كيف تميز الاشتراك إذا أردت أن تميز الاشتراك؟ طبعا لماذا تميز الاشتراك وهم كلهم ثقات؟ القصة تنفع في الطرق إليهم. طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري يختلف عن طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي، فإذا أشكلنا في أحد الطريقين شنو نحتاج إلى التمييز. والشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى البيزنطي، فإذا أشكلنا في أنه من هو المراد نحتاج إلى التمييز. أما في هذه الرواية، خلي أعلمكم تطبيق كيفية التمييز في بعض الروايات. هذه الرواية قال الشيخ الطوسي وبإسناده، قال الشيخ الحر وبإسناده عن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، طبعا لأن الرواية رقم واحد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، فالرواية رقم خمسة إذا تسلسلنا وبإسنادي عن سعد بن عبد الله، الشيخ الطوسي بإسنادي عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت. فإذا أحمد بن محمد الواقع في هذه الرواية من الذي يروي عنه؟ سعد بن عبد الله، وهو يروي عن عبد الله بن الصلت. شوفوا الطبقة في هذه الرواية، سعد بن عبد الله يروي عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد يروي عن عبد الله بن الصلت. إذا جئنا إلى البزنطي، البزنطي لا يروي عن عبد الله بن الصلت، بل عبد الله بن الصلت يروي عن البزنطي، وإن كان سعد بن عبد الله يروي عن البزنطي. من جهة سعد يروي عن البزنطي، لكن البزنطي لا يروي عن عبد الله بن الصلت. وياي؟ فإذا هذا ليس هو البزنطي. وبالنسبة إلى البرقي أيضا لا يروي عن عبد الله بن الصلت، وسعد يروي عنه، فإذا هذا ليس هو البرقي. بالنسبة للأشعري يروي عن عبد الله بن الصلت وسعد يروي عنه، فالمراد هنا إذن هو الأشعري. وهذا ما قلته مرارا، أن الغالب عندما يذكر أحمد بن محمد هكذا بنحو الإطلاق بدون جد ولقب، الغالب أقول ليس دائما، الغالب المقصود به الأشعري. واضح؟ هسه شلون تعرفون أن البيزنطي لا يروي عن عبد الله بن الصلت والبرقي لا يروي عن عبد الله بن الصلت؟ تذهبون إلى طبقته في الروايات، وأفضل كتاب تكلم واستقصى روايات كل شخص ترجم له هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه. هو لم يقل ذلك أن البزنطي لم يروي وأن البرقي لم يروي وأن الأشعري روى. أنت تذهب إلى طبقته في الحديث، أنت تذهب إلى طبقته في الحديث، أنت تروح إلى اسم الرجل وطبقته في الحديث، فتجد روى عن فلان وروى عنه فلان، فتتابع روايتك، شوف روايتك، من الذي يروي عن أحمد بن محمد؟ سعد بن عبد الله. تقول زين تطبيق قريدان، فمن هم الثلاثة المشتركين؟ انت هاي كلها من عندك بعد، البزنطي الأشعري البرقي، فتروح للبزنطي تشوف سعد بن عبد الله يروي عن البزنطي، لقيته يروي، تروح للبرقي. سعد بن عبد الله يروي عن البرقي، نعم يروي عن البرقي. سعد بن عبد الله يروي عن الأشعري، نعم يروي عن الأشعري. فلم تميز من جهة من يروي عنه، تروح إلى من يرون عنه، فتشوف البزنطي يروي عن عبد الله بن الصالت، في هاي الروارد نطبق تجده لم يروي، إذن هذا ليس البزنطي. تروح إلى البرقي يروي عن عبد الله بن الصالت، تجد أنه لا يروي، إذن هو ليس البرقي. تروح إلى الأشعري تجد في الطبقة أنه يروي عن عبد الله بن الصالت، إذن صاحبنا هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. واضح؟ اليوم من ترحون إذا الله سددكم ووفقكم تراجعون معجم رجال الحديث. من ليس لديه المعجم في هاي التليفونات الذكية موجود برنامج اسمه رجال الحديث، هو برنامج خاص بمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه، تراجعون في كل شخص مترجم له طبقته في الحديث. جيد. وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة.
نعم. مرات يجي يعني 20 اسم مثلاً بهذا
الاسم. كل ما تقرأ.
كل مرة.
هو هذا شغلنا. هذا شغلنا. ولذلك هذا اللي يسب العلماء ويسب المرجعيات لأنهم خالف الرأي يطول وقفوا بين يدي رب العالمين. بضميمة عدالتهم. عدالتهم تعبهم وجهدهم وهيتوا أخطأوا في الرأي أو في تشخيص موضوع. شغلك أنت هذا؟ الجهد هذا اللي عاني لهذا الإنسان البسيط مرات أتوقف عند رواية بناء على هذا المبنى، مبناء على مبنانا. طبعا بالمناسبة من لا يقول بقطعية صدور الكتب الأربعة لا بد أن يدقق رجاليا لسبب، حتى من يقول بمبنى الوثوق بالصدور، عندنا ثلاث مباني يا أخي، مبنى وثاقة الراوي وهو يعتمد بشكل أساس كل 90% من أدلة الروايات تعتمد على الرجال، هذا مبنى الوثاقة. من يقول الوثاقة بضميمة عدم وجود قرينة على الخلاف، مبنى السيد الصدر رحمة الله عليه، هذا يحتاج إلى رجال الحديث لما يحتاج. من يقول بالوثوق بالصدور اللي ما يعتمد الوثاقة، هذا أيضا وحدة من قرائن الوثوق بالصدور الوثاقة، صحيح مو الوثاقة لوحدها لكن من قرائنه الوثاقة، أيضا يحتاج إلى رجال الحديث. ومرات أنا هذا العبد البسيط أتوقف عند رواية ساعة أو ساعتين أو ثلاثة بمشترك واحد، دولة سهلين، دولة كلهم ثقات، ما عندنا كلش مشكلة. أكو مشكلة بين الثقة وبين غيره، يعني بين أن ترد الرواية والدليل الوحيد هذه الرواية، بين أن ترد الرواية بين أن توثق الرواية تحتاج إلى مزيد من التدقيق. يعني أنا الآن ما أدعي لكم أني استقصيت كل الروايات في الكتب الأربعة لأن مو كلش مهم، كلهم ثقات مو كلش مهم، والمشهور أن الطرق إليهم لا مشكلة فيها، ما أكون مشكلة، لكن تعالوا شوفوا لي بين مشترك وغيره والدليل الوحيد على المسألة شلون تحتاج منك تدقيق. زين. قال عن أبي طالب عبد الله بن الصلت وهو القمي الثقة، عن الحسن ابن علي بن فضال فطحي رجع عن الفطحية ثقة. شوف أنا شنو عبرت عن الرواية، عبرت عنها صحيح. طبعا إذا تأكدنا من رجوع الشخصي عن الانحراف نستطيع أن نعبر عن الرواية بأنها صحيحة. واضح الفكرة؟ من عبر عنها بالموثقة بناء على فطحية الحسن ابن علي ابن فضال، ومن يريد أن يعبر عنها بالصحيحة يصح له بناء على رجوع الحسن ابن علي ابن فضال عن الفطحية.
حتى
قبل إذا تأكدنا هو نعبر عنها نعبر عنها بالصحيحة غاية الأمر، إذا عندنا فرق ندقق نقول هذه رواية رواها في زمن انحراف ندقق، إذا هذا ندقق. أنا عندي هذا التفصيل في الفقه لا معنى له، تفصيل في العقيدة له معنى، إن هذه الرواية العقائدية رواها قبل الانحراف أو بعد الانحراف. عن الحسن بن عطية الحناط كوفي ثقة، عن زرارة قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال لا بأس. وعبارة لا بأس أكررها مرارا وتكرارا صريحة في المطلوب وليس الظاهر، مو يأخذكم هذا التعبير العرفي بتعبيرنا إذا أريد نستضعف قصة نقول لا بأس، لا، لا بأس يعني لا يوجد بأس، يعني لا مشكلة، يعني نفي للبأس، نفي البأس صريح في المطلوب. يعني هذه إذا شككنا بصراحة الروايات السابقة، هذه الرواية صريحة في جواز الإتيان، في صحة الإتيان بصلاة العشاء شنو؟ قبل الشفق. قال قبل سقوط الشفق فقالا لا بأس. إذن في الوجه الثاني توجد طائفة من الروايات تدل بصراحتها على أن وقت صلاة العشاء من حيث المبتدأ إنما هو بعد الغروب، غاية الأمر أنها مترتبة على صلاة المغرب. لكن توجد رواية تصلح لمعارضة هذه الروايات، هي صحيحة الحلبي الواردة في الجزء الرابع صفحة 204 أبواب المواقيت الباب 23 الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، أكو بعد داعي نتكلم عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقة، عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال. أيضا أجتنا مشكلة أحمد بن محمد هنا، طبعا ما عندنا مشكلة، ماكو أنه كلهم ثقات، ماكو مشكلة، لكن للتدريب على التمييز مشترك بين ثلاثة، البزنطي في هذه مشترك في هذه الطبقة بين ثلاثة، البزنطي والأشعري والبرقي. خلينا نقرر، نروح إلى ترجمة البزنطي نشوفه يروي عنا محمد بن يحيى أم لا. نروح للبزنطي نلقيه لا يروي عنه محمد بن يحيى، رواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في طبقتي في الحديث لا يروي عنه محمد بن يحيى، طبعا باستقراء الناقص أتكلم للتدريب. زين، يروي عن الحجال، البزنطي لا يروي عن الحجال، إذن هذا أحمد بن محمد هنا ليس البزنطي. نروح للبرقي نشوف البرقي يروي عنه محمد بن يحيى، نجد نعم يروي عنه محمد بن يحيى. زين، هو يروي عن الحجال، نجد أنه لا يروي عن الحجال، إذن هذا ليس البرقي كما أنه ليس البزنطي. نذهب إلى الأشعري، نجد أن الأشعري يروي عنه محمد بن يحيى ويروي هو عن الحجال، إذن المراد به هنا أنه الأشعري، واضح؟ زين، عن عبد الله بن محمد الحجال أبو محمد ثقة ثقة، عن ثعلب بن ميمون أبو إسحاق النحوي مدحه النجاشي ووثقه صريحا الكشي، عن عمران بن علي الحلبي ابن شعبة الحلبي ثقة، قال سألت أبا عبد الله متى تجب العتمة، العتمة ظلام أول الليل بعد زوال نور الشفق، أي بعد زوال الحمرة المغربية، وهنا كناية عن صلاة العشاء. وتوجد روايات لست متأكدا من أسنادها تفيد كراهة تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، وجدتها عند السنة وعند الشيعة بس ما أدري بالطريق عندنا صحيح لو مو صحيح ما أدري.
سؤال سائل،
سؤال سائل ما أدري. مو دليل على الصحة. متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق، والشفق الحمراء، يعني الحمراء المغربية، يعني بزوال الحمراء المغربية. فكيف نتعامل بين، كيف نتصرف بهذه الرواية مع وجود الطائفة الأولى الصريحة بصحة الإتيان بصلاة العشاء بعد الغروب مباشرة؟ واضح. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال في المستند الجزء 11 الصفحة 122 إن هذه الرواية تحمل على الأفضلية. ليش مولاي؟ يقول لصراحة الطائفة الأولى من الروايات في صحة الإتيان بالعشاء قبل الشفق من حين الغروب، وهذه الرواية صحيحة الحلبي ظاهرة في مفادها، فيحمل الظاهر على الصريح، أو قل نؤول الظاهر بقرينة الصحيح الصريح، فتكون النتيجة أنه يجوز أن يبادر المكلف إلى صلاة العشاء عند الغروب بعد أداء صلاة المغرب، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية، أي إلى ذهاب الشفق. يعني جمع السيد الخوئي رحمة الله عليه بين الطائفتين من الروايات جمعا عرفيا، جمعا دلاليا. لم تصل النوبة عند السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى المرجحات، لأنه ما دام يمكن الجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى المرجحات. واضح؟ عندنا تسلسل، جمع عرفي، مرجحات، تساقط، ها؟ تخيل؟ لا نتكلم عن نشوف. واضح الفكرة؟ عند التعارض جمع دلالي عرفي، بعد ذلك إذا ما يمكن الجمع العرفي نذهب إلى المرجحات، مرجح الأول القرآن، مرجح الثاني مخالفة العامة، إذا ماكو مرجحات وين نروح؟ للتصاق، وبعدها وين نروح؟ عموم، إذا ماكو أصول عمل، إذا ماكو أصول طولي. هذا الدرس كنت تكتبوه وتحطوه بجيوكم مال الخمس مراحل مال اللي أوصلنا وأوضحنا الأصول الطولية. لكن يمكن أن يقال إشكالا على هذا الجمع الدلالي، يمكن أن يقال، أقول يمكن أن يقال، لم أجد من يقول ذلك، إن صحيحة الحلبي صريحة أيضا في مفادها بقرينة السؤال. لم يقل في السؤال سألته عن وقت صلاة العشاء، لو قال سألته عن وقت صلاة العشاء فقال إذا ذهب الشفق ظاهرة، لكن في السؤال قال متى تجب العتمة، متى تجب السؤال، فيكون معنى الجواب شنو؟ إذا غابه، يعني تجب إذا غاب الشفق. ماكو قرينة في نفس الرواية على حملها على الظهور. القرينة الرواية الأخرى وهي معارضة، يمكن أن يقال ذلك، فحينئذ هكذا يقال الطائفة الأولى صريحة في مفادها وصحيحة الحلبي صريحة في مفادها، تجب إذا ذهب الشفق، تجب إذا غاب الشفق، يعني شنو؟ يعني لا وجوب قبل ذلك، لا وجوب، إذا لا وجوب يصح الإتيان بها، كأنك تأتي قبل الوقت، حينئذ يمكن أن يقال أنه لا يمكن الجمع العرف بين الطائفتين، بل النسبة بينهما نسبة التباين. يمكن أن يقال.
لا وجوب ودلالة زانية.
ها؟
لا وجوب.
تجب تجب.
إيه يعني لا تجب في
هذا
الوقت
دلالة
أمور
كيف؟ يعني إنما يجب في هذا الوقت.
إنما.
لا لا تجب 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 إذا غاب الشفق، تجب إذا غاب الشفق، يعني نستطيع أن نثبت جملة وصفية لها مفهوم، لها مفهوم ينفي شخص الحكم على الأقل طبعا، وكافي هذا عندنا الآن. يعني يعني تريد الرواية تقول لا وجوبة، يعني لا 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 دليل على ثبوت الوجوب أنا والرواية، أنا والرواية الطائفة الأولى دليل على وجوب صلاة العشاء قبل ذهاب الشفق، أنا والرواية إحنا والرواية، يعني تنفي الوجوب، تنفي شخص الحكم، تنفي الوجوب قبل الشفق، فتصلح لمعارضة الطائفة الأولى بنحو التباين. إشكال يعني يكفي احتماله، تعرفون الاحتمال يبطل الاستدلال، فتصل النوبة إلى المرجحات، والمرجحات لصالح من؟ لصالح الطائفة الأولى. لماذا؟ لأنها من جهة موافقة لإطلاق الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بإطلاقها تدل على أنه يصح الإتيان بصلاة العشاء من حين الغروب. كيف بإطلاقها؟ بضميمة أمرين قلتهما سابقا. الأول أنه دل الدليل الخاص أنه لا يجوز تأخير صلاتي الظهرين على الغروب، والثاني أنه دل الدليل الخاص أنه لا يجوز تقديم صلاتي العشاءين على الغروب، فهذا يعني أن الوقت من الغروب إلى صلاة من الغروب إلى غسق الليل صالح للإتيان بكلتا الصلاتين. هذا يعني إن الآية بإطلاقها تدل على ماذا؟ تدل على صحة الإتيان بكلتا الصلاتين، يعني المغرب والعشاء، من الغروب إلى غسق الليل، وهذا الإطلاق كاف في إثبات صحة الإتيان بصلاة العشاء بعد الغروب، غاية الأمر أنها يؤتى بها مترتبة على صلاة المغرب. إذن الطائفة الأولى مرجحة على صحيحة الحلبي على فرض عدم إمكانية الجمع العرفي لموافقتها لإطلاق الآية الكريمة. وإذا قلت كما في بعض كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الإطلاق ليس قرآنا، أوضحته سابقا، ليصدق على الرواية الموافقة له عنوان الموافق للقرآن، فالإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، وإلا فاللفظ موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد، فالقرآن هو ذات المطلق، أما الإطلاق فليس قرآنا، فلا تكون الطائفة الأولى موافقة للقرآن، موافقة لإطلاق الآية، والإطلاق الآية ليس قرآنا. نعم لو كانت الآية تدل بعمومها لأصبحت الطائفة الأولى راجحة لموافقتها للعموم القرآني، فالمرجح هو العموم القرآني، المرجح القرآني هو موافقة خصوص العموم القرآني للإطلاق القرآني، فهذا القرآن هذا المرجح ساقط، لا يوجد مرجح قرآني هنا. إذا قلت بذلك، وقلنا أنه ليس بتام، لكن إذا قلت وأوضحت ذلك سابقا، فتصل النوبة للمرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ مخالفة العام، وصحيحة الحلبي موافقة للعام، كلهم أجمعوا على أن صلاة العشاء تبدأ من حين ذهاب الشفق، والطائفة الأولى شبيهة مخالفة لهم، فترجح الطائفة الأولى. جيد، لو لم نقل بهذا المرجح ما هي النتيجة؟ كيف نفعل؟ نقول تتساقط كلتا الطائفتين ويكون المرجع هو الإطلاق القرآني بدون روايات، بدون روايات، الإطلاق القرآني بضميمة الأمرين المرين يدل على أن وقت صلاة العشاء يبتدئ من حين الغروب، غاية الأمر أنها مترتبة على صلاة المغرب. صلوا على محمد وآل محمد. التطبيق للغد إن شاء الله، وقت ما يكفي.